إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع الآية التي نحن بصدد شرحها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قسم أو كسر نصيبا مفروضا. وإذا حضرت قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
لما ذكر الله تعالى أموال اليتامى وصل ذلك بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة، والمتأمل في نظام الآية يجد سرا مهما في التكرار والتفريق وعدم الجمع. فالآية فيها قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يقل للرجال وللنساء نصيب، لم يجمع وإنما فرق، ودل هذا على أن نصيب المرأة في الميراث أصيل كالرجل، ولا فرق بين نصيب الرجل ونصيب المرأة في الميراث. والسهام التي وجهت للإسلام بسبب أن للرجل ضعفي ما للأنثى فيها ظلم للإسلام، وفيها غفلة على أن الإسلام مع المرأة ينادي بالعدل لا بالسوية، وإطلاق القول بأن للرجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إطلاق القول بأن للرجل ضعفي الأنثى باطل ليس من دين الله في شيء. كثير من الناس وهم يتكلمون يطلقون الأحكام جزافا ويعممون في مواطن لا تقبل التعميم، حتى استقر في أذهان كثير من الخلق أن نصيب المرأة دائما نصف من نصيب الرجل، وهذا افتئات وكذب على دين الله عز وجل، وليس هذا من دين الله في شيء. نعم، الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان للرجل أولاد ذكور وإناث فقط يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أما فيما على هذه الصورة فإن الأنثى لعل يكون لها أكثر من 10 أضعاف الرجل. يعني مثلا رجل مات عن بنت واحدة وعشرين أخ، فالبنت ولا يوجد ورثة غيرهم، فالبنت لها النصف والعشرين أخ لهم النصف، البنت الواحدة لها النصف والعشرون لهم النصف، فهذه أنثى أخذت 20 ضعف. كذلك لو كان الرجل الميت كان الفرع الوارث من غير ذكور كانت 2 وله مجموعة من الإخوة، فالاثنتان تأخذان 2/3 وباقي الإناث وباقي الذكور وإن كانوا 20 يأخذون 1/3. فبعض الناس يطلق الأحكام جزافا فيقول في الشرع المرأة لها نصف الرجل، هذا كذب، هذا إطلاق في محل مقيد. المحل الذي يقيد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقط في هذه الصورة وليست في جميع الصور. إذا كان ميت له فرع وارث ذكور وإناث وكان له أبوان والأبوان ذكر وأنثى فهما متساويان لكل واحد منهما السدس. فالكلام عن الذكر والأنثى والإطلاقات التي يعني أشاعها وأذاعها الإعلاميون وأعداء الإسلام والذين في قلوبهم شيء عن الإسلام، هذه الإطلاقات ينبغي طالب العلم إن تكلم أن يقيدها. نعم الإسلام لم يسوي بين الذكر والأنثى، ففضل الرجال على الإناث بالضعف إذا كانوا إخوة، هذا بالدين الله، هذا في نص في كتاب الله جل في علاه. ولكن الإسلام ماذا بالعدل؟ ما ماذا بالمساواة؟ ماذا بالعدل؟ لا يمكن أن تكون الذكر كالأنثى، لا يمكن أن تكون الذكر كالأنثى عند عقلاء الخلق جميعا. لكن الشرع أتى بالعدل لا بالمساواة. ولذا الله جل في علاه في هذه الآية هدم عادة كانت شائعة موروثة من الجاهلية في عدم توريث النساء. وللآن للأسف كثير من الآباء، للأسف الكبير كثير من الآباء للآن يعني قبل أن يموت يقول لك هذا بنتي وزوجها غريب، البنت زوجها غريب ما لي يروح لبنتي، فيبدأ يتحايل على الشرع ويجعل بطرق يحاسبه الله تعالى على نيته مجرد أن قام في قلبه أن يحرم البنت بأي طريقة من الطرق فهو محاسب عند الله عز وجل. وهذا مسكين، طيب زوجة ابنك غريبة والمال اللي يروح لابنك يروح لزوجة ابنك، زوجة ابنك غريبة وزوج بنتك غريب، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق؟ فالواجب أن تتسع قلوبنا وعقولنا لأحكام شرعنا، وأن نمتثل أمر الله عز وجل. وقلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تكفف الناس، قال أهل العلم انتقال المال للورثة أفضل من انتقالها إلى الفقير، فانتقال المال عبادة من العبادات. فالموجه للآباء وكبار السن أن يحتسبوا هذا الانتقال، النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الصدقة في سبيل الله، فأن تحتسب ممتثل أمر الله عز وجل واجعل الأمور في محلها. فعلم الله عز وجل فيه عدل وفيه خير وفيه بركة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. الإعراب مما قل منه أو كثر ممكن إيش نعربها؟ بدل من تركه، متروك سواء كان قليلا أم كثيرا. ما هو سر ذكر مما قل منه أو كثر في الآية؟ زال التوهم أن يكون للنساء، يعني إذا كان المال كثير نعطيهم وإذا كان المال قليل لا نعطيهم. هذا التوهم الله جل في علاه أيضا لاحقه ونفاه، حتى ما يقع توهم عند الإنسان والله إذا الواحد إذا الميت يعني غني وعنده مال كثير بيعطي المرأة، أما إذا ماله قليل لا والله بنعطي الرجال، إيش اللي سيأخذنا؟ لماذا يأخذنا؟ فحتى يزول هذا التوهم، حتى يزول هذا التوهم ذكر الله تعالى، ذكر قوله والله تعالى أعلم مما قل منه أو كثر، نصيبا منصوبة على الحال أو منصوبة على الاختصاص، نصيبا مفروضا أمر ليس إليكم وأمر لا تفعلوه ندبا، وإنما الواجب عليكم أن تفعلوه فرضا وأن تفعلوه إلزاما كالصلاة وكالصوم وكالحج. فأحكام الميراث أحكام تولاها الله عز وجل. العجيب أن جل الأحكام الفقهية أصولها في الكتاب وتفاصيلها في السنة، أما أحكام الميراث فأصولها وتفاصيلها في الكتاب. أما أحكام الميراث فأصولها وتفاصيلها في الكتاب. هذه الآية أجملت انصباء الورثة ولم تذكر نصيبا لكل وارث من الوارثين، بل قال بعض أهل التفسير ومنهم من السلف قالوا أن هذه الآية منسوخة وليست محكمة، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، بل الآية محكمة. قالوا لماذا هي منسوخة؟ قال الله عز وجل يقول: وإذا حضر القسمة، عندما نتولى قسمة الميراث، إذا حضر هذه القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال لماذا نرزقهم منه؟ والله عز وجل بيّن في الآيات الأخرى: يوصيكم الله في أولادكم، تتمت الآيات بيّن نصيب كل وارث. قالوا فالآية هذه منسوخة، والصواب أنها ليس بمنسوخة. وفي صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. كان يقول: هي محكمة وليست بمنسوخة. وثبت أن أبا موسى الأشعري قضى بها رضي الله تعالى عنه، وكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي محكمة. وقال الحسن والزهري: محكمة ويعطى اليتامى ومن حضر القسمة ما طابت به النفس، إطلاق يبقى الأمر على الإطلاق وليس له حد معلوم. كان سعيد بن المسيب يقول: يا منسوخة. سعيد بن جبير كان يقول: إذا كانوا كبارا رضخ لهم ووعطوا، وإن كانوا صغارا فهم سفهاء فلا يعطون الحضور. إن كانوا كبار يعطوا، إن كانوا صغار لا يعطوا. الآية على إطلاقها، الآية على إطلاقها وهي محكمة. نعم، لو كان المذكور في قوله تعالى هنا: وإذا حضر قسمة أولو القربى، لو كانوا هم الوارثون لكان للقول بأنها منسوخة وجه، لكان وجه للقول بأنها منسوخة. الآن هنا يعطى من القسمة وإعطاء مطلق، فجاء الآن التفصيل في نصيب أصحاب الأنصباء من الورثة. ويمكن أن يقال أنها منسوخة على معنى هنا إطلاق وهناك تقييد، هنا عموم هناك تخصيص، هنا ما حدد الله جل في علاه المقدار، هنالك حدد. وذكرنا في آيات الصوم أن النسخ عند السلفي ليس فقط الرفع، رفع حكم سابق بنص متأخر، رفع بالكلية، وإنما تقييد المطلق وتخصيص العام عند السلف من النسخ. قلنا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثبت في البخاري أنهم قالوا منسوخة، وقلنا معنى النسخ أنها مخصصة وليست رافعة. وهذا أمر ينبغي أن يفهمه كل معتن بالقرآن ناظر في تفاسير السلف وأقوال السلف. وأول من وجدته حرر المسألة وذكرها بتفصيل الحارث المحاسبي في كتابه تفهيم القرآن، ثم وجدت الشاطبية وابن القيم وجماعة ممن تبعهم من أئمة الهدى يفصلون ويوصلون أن النسخ عند السلف غير النسخ عند الخلف. النسخ عند السلف أوسع من رفع الحكم، فحتى التقييد المطلق وتخصيص العام يسمى نسخا على لسان السلف. إذا قرأتم الكلام فينبغي أن تحملوه على مراد أصحابه وعلى اصطلاحهم لا على الاصطلاح الحادث. وفهم الاصطلاح النص السابق بالاصطلاح الحادث عقدة العلوم كلها، هذه عقدة في العلوم، والاصطلاحات بين أصحابها معارك، كلها اصطلاحات تحتاج هذه المسألة لتحرير، وبينت هذا في مواطن كثيرة من الدروس. طيب، تبقى في الآية عدة أشياء. قلنا حكم هذا الآخر ظهر وجوه، الظاهر الوجوب، ما هو مقدار الأخذ؟ الظاهر الإطلاق، يعطوا حسب ما تطيب النفس، نفس الورثة جميعا باتفاق، اتفاق الورثة يعطون ولو شيئا قليلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى، لابد من تقييد أولو القربى غير الوارثين، لابد من تقييد أولو القربى بغير الوارثين. الوارث الله بيّن له ما له، أما لو حضر قريب ابن عم مثلا، ابن عم ليس بوارث وحضر القسمة فيعطى ولو شيء قليل، إلا إن هو تنازل عن حقه، فهذا العطاء عطاء، هذا حق شخصي لكن يعطى، فإن تنازل عن حقه في شيء آخر. قالوا إذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين، واليتامى والمساكين، اليتيم والمسكين، اعلم علمني الله وإياك، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. اليتيم والمسكين في القرآن الكريم إذا اجتمعا معا كان لكل منهم معنى، وإذا افترقا، إذا ذكر الله فقط المسكين وحده أو اليتيم وحده اجتمعا، فإذا ذكر الله اليتيم أخذ حكم المسكين، وإذا ذكر الله المسكين لحق ذلك الفقير. فقير نتكلم عن اليتيم، نتكلم عن المسكين والفقير، ولا نتكلم عن اليتيم. الآية هنا اليتامى، قال الله تعالى وإذا حضر أولي القربى، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، كم صنفهم؟ ثلاثة، هم ثلاثة. هل يشمل هذا الفقراء؟ من باب أولى. المسكين هنا عرفنا اليتيم، ماذا قلنا عن اليتيم؟ ماذا قلنا عن اليتيم؟ من فقد أباه ولم يبلغ الحنث، الحنث لم يبلغ الحلم كما قال ابن عباس، فقد أباه ولم يبلغ الحلم، هذا اليتيم. هنا قال الله عز وجل المساكين، هل المسكين نشمله يلحق به الفقير؟ نعم. هنا المسكين افترق عن المسكين اليتيم، ما ذكر الله اليتيم، فمتى افترقا اجتمعا، متى ذكر الله المسكين فقط فاليتيم يلحق به، متى ذكر الله الفقير فقط المسكين يلحق به، ذكر المسكين كذلك الفقير يلحق به. والمسكين، المسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه، والفقير الذي لا يملك شيئا. قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم عملا وأثبت لهم ملك سفينة، وقال عنهم مساكين. فقد يكون الإنسان بيت أو سيارة ويدخل عليه عمل، يدخل عليه مال، ولكن لا يكفي، فهذا مسكين، هذا مسكين، وهذا يعطى من الزكاة. فالمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي، والفقير الذي لا يملك شيئا. فإذا المسكين يعطى فما بالكم بالفقير؟ ببولة. فالفقير والمسكين متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا، ومتى افترقا كالإيمان والإسلام، كالإيمان والإسلام، الإمام الإسلام إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، هذا الراجح من أهل العلم. قال فارزقوهم منه، الظاهر الأمر للوجوب وليس للإرشاد، وليس للإرشاد. وهذه هذا قال جمع من السلف كما قلت لكم، قال به ابن عباس، وقضى به أبو موسى، وقالت به عائشة، ومنهم من فرخ كما رأينا. قال وقولوا لهم قولا معروفا، الواجب القول المعروف، وهذا شأن رعاية الله عز وجل للمساكين واليتامى، الرعاية المادية والرعاية المعنوية. والقول المعروف أطلقه الله تعالى، والأمر يترك للعرف، كل معروف ذكر في القرآن وعلق الله تعالى به الأحكام، فإنما ما هو معروف بين الناس من الكلام الطيب والدعاء الحسن ونحو ذلك. نأتي الآية التي بعدها.
قل الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
اختلف أهل العلم بناء على خلاف السلف في الخطاب موجه لمن في هذه الآية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. الضمائر لأن الآيات مختارة، فصلة الآيات الذي قبلها والتي بعدها وهو ما يسمى بالنظم عند علماء التفسير يضعف البسط في الحديث ويضعف الاستنباط الخفي للأحكام، وإلا نظم في القرآن عجيب وله سر يعني وله أسرار وله طرق في الاستنباط يعني من الأمور المهمة جدا، وهو محط التحقيق في التفسير، محط التحقيق في التفسير. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، الكلام للآباء الذين سيموتون ويرثهم الأبناء، أم الكلام للأوصياء الخطاب للأوصياء وليس للآباء؟ هذا محتمل وهذا محتمل. طيب، لو كان المراد الآباء الأب الخطاب وجه له، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، الظاهر الآباء، من الذي يترك ذرية ضعافة؟ الأب. هذا بعضهم رجح، قال ظاهر الآيات، ظاهر السياق، ظاهر الخطاب إنهما هو للآباء. وليخشى الذين صفتهم وحالهم الذين شارفوا على الموت وبدت لهم مخايله بأنهم لو تركوا ذرية ضعافا، وذلك عند احتضارهم، فقال قال الله عز وجل خافوا عليهم أي على أيتامهم، خافوا عليهم من الضياع بعد ذهاب كاسبهم والقائم بشأنهم والمنفق عليهم ليدخروا حفظ الله لهم بأن يتقوه بالغيب. يخشى الأب يتقي الله، فإنه إن اتقى الله فإن الله ببركة تقوى يحفظ ذريته من بعده، فإن الله تعالى ببركة هذه التقوى كما قال الله عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، فلما كان الأب صالح حفظ الله تعالى مال الولد، المال الفرق بين الصالح والطالح حتى في الذرية، الصالح البقي يدعو لورثته ويدعو لأبنائه ولذريته، فالرجل يخلق والدعاء الآباء محفوف به، فهذا مدعاة للاستقامة ومدعاة للبركة في الحياة إلى آخره. فبعضهم قال هذا الظاهر من الآية، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يقول قولا سديدا، يقول المحتضرين من حضر وفاتهم يقول له قولا سديدا فيسدد ولا يظلم يذكرهم بالله جل في علاه. إذا الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قال الله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا، أولا طمأنهم على حالهم وعلى انتقالهم من دار إلى دار، الإنسان الذي يغير داره بحاجة أن يطمئن على الدار الجديدة. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا عما أنتم مقدمون عليه، ألا تخافوا ولا تحزنوا عما تركتموه وراءكم، لا تحزن على ولدك ولا مالك، فالله الذي يحفظ هذا، الله الذي يحفظ هذا. لكن هذا في حق من؟ قال هذا في حق الذين قالوا ربنا الله استقاموا، وهذا يكون من قبل الملائكة حال الاحتضار، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في حال احتضارهم الله ينزل عليهم الملائكة والله يطمئنهم فيقول لهم لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا عما تركتموه. طيب، هذا على توجيه. التوجيه الآخر لو كان المراد بالآية كان الخطاب بالآية الأوصياء على الأيتام، الأوصياء على الأيتام، الله يقول لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا معروفا. لو كان هذا الخطاب موجها للأوصياء أي ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك بالأيتام الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعلوا بأولادهم وورثتهم، أنت يا أيها الوصي وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أنت لك أولاد وستموت وسيكون هنالك أوصياء على أولادك، فافعل باليتامى الذين هم تحت رعايتك ما تحب أن يفعل بأولادك. هذا توجيه معنى الآية إذا كان الخطاب لمن؟ إذا كان الخطاب للأوصياء، إذا كان الخطاب للأوصياء. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يجب عليه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير، لا بد من تقييد الخير، وقد ثبتت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثبتت رواية فيها تقييد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. واحد يحب لنفسه الشر فأحبه لغيره ليس هذا من الإيمان، ليس هذا من الإيمان. وفي هذا إشارة أيضا إلى أنه يحرم على الوصي أن يؤذي اليتيم، وكذلك في هذا إشارة إلى أن الوصي يجب عليه أن ينتقي الألفاظ الحسنة وأن يتكلم مع اليتامى بالمعروف، حتى قالوا يعني يكلمهم بأدب ليعلمهم الأدب ويكلمهم بالترحيب كما يكلم الرجل ولده. فكيف الولد يخاطب ابنه؟ يعني الولد يوقر أباه والأب يرحم ولده فيتكلم معه برحمة، فالواجب على الوصي أن يستشعر أن الأوصياء الذين هم تحت رعايته أن يرحمهم وأن يقول لهم القول المعروف. في هذا إشارة من بعيد إلى حال الجاهلية وأنهم كانوا على خلاف هذا الأمر، في هذا إشارة إلى أن الناس الجاهلية ما كانوا يتقون الله تعالى في أموال اليتامى، وما كانوا يتقون الله تعالى في المعاملة الحسنة لليتيم والاستشعار الرحمة والقول المعروف. ويؤكد هذا ما جاء عقب الآية مباشرة بصيغة إن التي هي للتأكيد، إن الذين يأكلون اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله تعالى إن الذين يأكلون، استئناث يتضمن النهي، وقلت في إشارة إلى أنهم كانوا يتوسعون في أكل مال اليتيم، وتبين معنى هذا فيما في الآيات التي سبقت في الدرس الماضي. فهنا نهي من قبل الله عز وجل للأوصياء عن ظلم اليتامى بأكل أموالهم. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذي يأكله نارا، لا الذي يأكله يكون سببا لأكل للدخول النار. لكن فيه إشارة لما يأكلون نارا أن الذي يأكل المال الحرام لا ينهو به، أن المال الحرام هو في الحقيقة معنى الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قال الله تعالى ظلمة، إنما انتبه ظلمة إيش قلنا في الدرس الماضي؟ وإن كان فقيرا وإن كان غنيا فليتعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولذا هنا قال الله تعالى ظلمة، وفي هذا إشارة إلى أن الفقير يأكل ولا يقضي، لا يكون دينا. قلنا هذا الظاهر الآية، ولذا قيل الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة. لو كنت تأكل محتاجا وكنت فقيرا ففي هذا ففي هذا مندوح القول بالجواز، يعني بمعنى أن ظلما ها هنا كأنها قيد تشريع، ويمكن أن تحمل أن هنا ظلما على أنها قيد بيان، هذا فقير وهذا ضعيف وهذا أمانة بين يديك وأمواله يدان يعني وأمواله أمانة بين يديك أيها الوصي، فاتق الله فيه لا تظلمه، فإن أكلت فجنس الأكل إنما هو ظلم. فهنا ظلما هل هو قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ يعني هذا مسلك للقرآن معروف، وسيأتينا في نصيب هذا اليوم أيضا ما يوسع هذا المعنى، القيد اللي يسمى عند أهل العلم قيد خرج مخرج الغالب، أو قيد أراد الشرع أن يعلق الحكم به، فإن وجد وجد الحكم وإن انتفى انتفى الحكم. فهذا يظهر معنا إن شاء الله في المحرمات من النساء بعد قليل. قال وسيصلون سعيرا. الصلي الشيء الذي تسخنه بقرب النار أو تدخله في النار يسمى صليا. فالذي يظلم هو سيصلى، يحوم حول النار، إما أنه يباشر النار أو أن النار ستمسه، الذي يأكل أموال اليتامى. طيب إيش صور أكل أموال اليتامى؟ كثيرة. يعني الآن اللجان التي تجمع اليتامى، فإذا خانت هذه اللجان هذا المال فيشملها الآية. فالآية تشمل أي نوع من أنواع الظلم الذي يلحق بمن اليتيم. طيب هل الأمر خاص بالأكل؟ يعني لو إنسان أكل ما أكل مال اليتيم، نهبه واختلسه وبنى به بيتا أو متجرا أو تجارة، هل هذا يشمله؟ قطعا يشمله. وذكر الأكل أنه هو أبرز وأظهر نوع من أنواع استعمال المال، فالحكم معلق بالظلم وليس معلقا بطريقة الأكل وبطريقة النهب. فهذا يشمل كل شيء. سيصلون، قرأ أبو حيوة سيصلون. ومعنى سيصلون ما معناها؟ يعني صيغة مبالغة، أنهم سيصلون النار مرة ومرة ومرة، وهذا فيه مزيد وعيد. سيصلون. وقرأ عاصم وابن عامر بصيغة ما لم يسمى فاعله بضم الياء، بدل ما سيصلون سيصلون. وهنا الالتفات الأمر إلى العاقبة، وما سيصلون فعل مبني للمعلوم، وسيصلون بفتح الياء للمعلوم وبضمها للمجهول. نأتي الآيات بعدها.
والله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
واضح جدا الآية نهي عما كانت عليه أهل الجاهلية، فكان الواحد منهم إذا مات أبوه ترك مالا حتى لا تأخذه المرأة ينكحها ويبقى ماله عنده. فهذه الآية فيها نهي عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا مات. وهذه الآية وما بعدها شروع في بيان ما يحرم نكاحه من النساء. الله تولى بيان من تحرم على الرجال، من يحرم نكاحها ننكحها الرجل. الله جل في علاه لما ذكر قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، علل ذلك بقوله إنه كان فاحشة أولا ومقتا ثانيا وساء سبيلا سالفا. والنظر في هذه الصفات الثلاثة يجد أن هذه الحرمة أبرزت من بين سائر المحرمات. يأتينا بعد قليل سبع محرمات وسبع محرمات باعتبارات مختلفة في الآية التي بعد هذه الآية، لكن أبرز الله تعالى وبدأ التحريم بزوجة الأب أم. طبعا الأب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ابن عباس البخاري تعليقا قال الجد أب، الجد أب، اتبعت ملة آبائي. يوسف القائل، إبراهيم جد، وإسحاق جد، ويعقوب أب. فالله جل في علاه جعل الجد جعله أبا. هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل إيش؟ امرأة الجد، امرأة الجد وما عد. فهذا كله من نكاح ما نكح الآباء. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. طيب إلا ما قد سلف استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ له صلة بالذي قبله ولا ليس له به صلة؟ قول عند المفسرين وقول عامة المفسرين أنه استثناء منقطع، يعني الذي مضى عفى الله عنه قبل التحريم وبعد التحريم، وبعد التحريم فهو موصوف بهذه الصفات الثلاثة، وهي تدل على أن هذا النوع من النكاح أشنع وأبشع وأقبح الأنواع. ما قد سلف الواجب عليكم الآن بعد نزول القرآن أن تجتنبوه وأن تدعوه. ما قد سلف، ما كنتم تفعلون فيما قد سلف بعد أن بين الله تعالى تحريم الآيات، الواجب عليكم الآن أن تدعوه وأن تتركوه. طيب يمكن يكون الاستثناء متصل غير منفصل؟ ممكن. طيب ماذا يفيد لو كان الاستثناء متصلا غير منفصل؟ أيضا يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرجا يتعلق بالمحال. يعني لو كنت تستطيع أنك لسلف وانقضى الناس وماتوا، إذا استطعت أن تنكح ما قد مات فافعل، يعني نوع من تعليق الأمر على المستحيل، وتعليق الأمر على المستحيل مذكور في القرآن ومذكور في السنة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا تعليق مستحيل. حتى يا أيها المشركون لو كان لله ولد فأنا أول العابدين، طبعا يستحيل أن يكون لله ولد. فإذا كان الاستثناء متصلا غير منفصل، متصلا غير منفصل، فالمراد أن الله تعالى علق الحكم في الجواز على أمر قد مضى لا يمكن أن يتكرر، فهو مستبشع في الفطر. وفي هذا تحقير الآباء، المرأة تعتد، لماذا العدة؟ حق الزوج الأول، فلماذا تحرم ما نكح الآباء؟ تعظيم لحق الآباء عليك، فإن تزوجت زوجته فهذا إهانة لها، إهانة له. ولذا لما عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر أفراد أمته حرمت نساؤه على المؤمنين لو الدين، نساء سائر المؤمنين العدة فقط تعتد حقه. لذا العلماء متفقون أن العدد لا تتداخل، يعني لو امرأة تزوجت في العدة ثم طلقت ثم جاء رجل أن تزوجها يجب أن تعتد الأول، العلة دست الداخل ثم تعتد للثاني ثم يتزوج الرجل. فهنا النكاح ما نكح الآباء حرمه الله تعالى وقال إلا ما قد سلف فأنتم الآن اجتنبوا على الانقطاع وعلى الانفصال. إذا كنتم تستطيعون أن تتزوجوا ما أمر من قد ماتوا فافعلوا وأن تلحقوا بهم. وهذا استبشاع, وهذا استبشاع وتحقيق وتعليق بالمستحيل. يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فافعلوا, فلا يحل لكم إلا ذاك, لا يحل لكم إلا ذاك العمل. ساء سبيلا, قالوا المخصوص بالذم مقدر, أي ساء سبيلا سبيل ذاك النكاح, ساء سبيلا سبيل ذاك النكاح. قلنا هذه الآية هي مطلع تحريم مجموعة من النساء بينها الله عز وجل في آية تتلو هذه الآية, وهذه الآية طويلة وفيها عدة من الأحكام. نتلو الآية التي بعدها.
قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم, وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
بين الله عز وجل في هذه الآية ما يحرم من النساء, فحرم الله تعالى سبعا من النسب, وحرم الله تعالى فيها ستا من المصاهرة والرضاع. حرمت عليكم أمهاتكم, اعلم علمني الله وإياك أنه في كتاب الله جل في علاه إذا ذكر التحريم فلا يراد به إلا الفعل, فالتحريم في القرآن يراد به الأفعال بخلاف صيغة الاجتناب, فصيغة اجتنبوه أشد من صيغة حرمت. ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الآيات التي فيها تحريم الخمر ونبسطه هناك. والمراد هنا تقرير أن المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاحهن, المراد حرمت النكاح. تدرون لو كان يشتري النساء الأمهات لا يجوز لك أن تجلس معها ولا أن تمسها ولا أن تقبل رأسها ولا أن تقبل يدها لو كانت تشتري, لكن الآية حرمت, حرمت عليكم أمهاتكم. قلنا بين الله عز وجل أصنافا من النساء يحرم على الرجل أن ينكحهن, وفذكر سبعا من النسب. من هم من النسب؟ ننظر الآيات. قال أمهاتكم, بناتكم, أخواتكم, عماتكم, خالاتكم, بنات بنت الأخ, بنات الأخ وبنات الأخت. العدد كم؟ سبعة. الآية فيها تحريم سبعة بالنسب, وفيها أيضا تحريم ستة من الرضاع والمصاهرة, ست أصناف من الرضاع والمصاهرة. نعد الست. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة, الأم التي أرضعتك, تأتي لها شرط إن شاء الله, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة, اثنين, وأمهات نسائكم, ما قال أم المرأة قال أمهات النساء, يعني جدة زوجتك حرم عليك, لك أن تقبلها ولك أن تصافحها أن تخلو بها, قال أمهات, قالوا أمهات النساء فجدتها وما على كذلك، يعني شو وما على؟ يعني خالة أمك، خالة أمك جدة، خالة أمك جدة، فهي محرمة عليك أيضا. طيب نعد المحرمات بالرضاعة والمصاهرة. قال الله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم الأول، وأخواتكم من الرضاعة اثنين، وأمهات نسائكم ثلاث، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا أصبح كم؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا أربعة. والخامس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة ابنك هذه محرمة بالمصاهرة، لولا أنه ابنك زوجها يا محرم عليك. فهذا الخامس. والسادس أخت الزوجة، أخت الزوجة، وأن تجمعوا ما بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذه ستة. فذكر الله تعالى المحرمات ما هنا 13 نوعا من النساء، سبعة وستة، سبعة في النسب وستة من المصاهرة والرضاعة. طيب فقط هؤلاء من النساء، الآية التي بعدها والإخوة جزاهم الله خير أحسن الاختيار ما قطعوا الآيات، الآية التي بعدها ذكر الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل وأحل على قراءة حمزة والكسائي، وأحل لكم ما وراء ذلكم. إيش وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ يعني ما على 13 والمذكورة هنا 14 اللي هي والمحصنات من النساء، ويأتينا بعد قليل شرحها. وتنسوش الأولى اللي بدأت اللي هي مين؟ ما نكح الآباء، صار عندنا كم؟ صار 14. ما بعد ال 14 قال وحل وحل لكم ما وراء ذلكم، هل هذا على الإطلاق ولا مخصص؟ مخصص. فالسنة النبوية خصت صنفين، السنة النبوية خصت صنفين، خصت قوله تعالى ما نسخت، خصت عموم وأحل أو أحل على القراءتين متواترتين سبعيتين، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كذلك الجمع بين المرأة والعمة، والجمع بين المرأة والخالة. في حديث فيها ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، لما تكون الزوجة وعمتها ضرائر تقطيع رحم، ولما تكون الزوجة وخالتها ضرائر تقطيع رحم. وفي هذا إشارة إلى أن العمة من الرحم الخاص، وفي هذا إشارة إلى أن الخالة من الرحم الخاص، وليس الرحم الخاص والذين يترثهم ويرثونك، فالخالة والعمة لا يرثون، الخالة والعمة لا يرثون. وبعضهم قال الرحم الخاص ما اجتمعت أنت وإياه وأصولك في رحم، فأنت تجتمع في رحم مع إخوانك وأخواتك، وأمك تجتمع مع أخوالك وخالاتك في رحم، وعماتك وأعمامك يجتمعون في رحم الجدة أيضا، على قولين معروفين. لكن الشاهد أنه قد ثبت في السنة المتواترة، ورد حديث كثيرة في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على حرمة هذا النوع من النكاح. نأتي الآن بعد هذا الإجمال في معرفة أنواع المحرمات من النساء، نأتي الآن لبيان ببعض الأشياء التفصيلية، ننظر في بعض الأمور. قال الله تعالى وأمهاتكم من المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا الكلام يحتاج لتفصيل. كم عدد الرضعات المحرمات؟ على ثلاثة أقوال مشهورة، مشهور الفقهاء ثلاثة أقوال. قول مطلق الرضاعة، وهذا فيما تعلمنا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية. قالوا السنة حددت والقرآن أطلق، والسنة في عدد الرضعات أحاد، والقرآن متواتر، والأحاد لا يقوى على تخصيص وتقييد المتواتر، وبالتالي الأحاديث الواردة لا تحرم المجة ولا المجتان والرضعة ولا الرضعتان، وخمس رضعات محرمات كما في صحيح مسلم عن عائشة، فهذه نصوص أحاد لا تقوى على تخصيص عموم الرضاع المذكور في هذه الآية، وبالتالي أي رضعة مجرد ما يقع اللبن في جوف الصبي يصبح الصبي حينئذ تصبح هذه المرضعة تصبح أما، تصبح أما لمن دخل اللبن جوفه. فهذا قول الإمام أبي حنيفة، قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصطان. قال مفهوم المخالفة الثلاثة تحرم، الثلاثة تحرم، قالوا الحرمة في الثلاثة. مذهب الإمام الشافعي هو أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. قالت عائشة في صحيح مسلم أول ما أنزل الله عز وجل أن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا إلى خمس، وهذا منطوق أقوى من المفهوم، مفهوم مخالفة الرضعة لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، تحرم الثلاثة بالمفهوم، وخمس رضعات يحرم، هذا منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. ولذا الذي يرجحه المحققون من أهل التفسير ومن أهل الفقه ومن أهل الحديث أن الخمس رضعات هن المحرمات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب، قال الله تعالى بعدها وأخواتكم من الرضاعة. من هي الأخت من الرضاعة؟ هي الأخت هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، التي أرضعتها أمك بلبان أبيك. أما ابنتها من غير لبان أبيك فهي أختك من أمك، فهي أختك من أمك، محرم عليك. لكن التي أرضعتها أمك من لبان أبيك هي إيش؟ هي أختك، سواء رضعت، سواء رضعت معها أو رضعت مع من بعدك أو رضعت مع من قبلك. أي إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك بلبان أبيك، طبعا لولا أبوك ووطئه ما جاء اللبن، ما جاء اللبن، فاللبن للأب، فهي أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك بلبان أبيك. عندنا في بلادنا، ولا أدري ما هو سر هذا الشيوع، عندنا اللي بترضع معك واللي رضعت مع اللي قبلك خواتك أو إخوانك الأكبر منك أختك، واللي رضعت مع اللي بعدك ليست أختك. وهذا ما قال به أحد، هذا الكلام ما قال به أحد من الفقهاء. فالبنت رضعت معك من لبان أبيك من أمك، واللي رضعت قبلك من إخوانك أخواتك الأكبر منك أو مع إخوانك أخواتك الأصغر منك، كل هؤلاء إيش هؤلاء؟ أخواتك من الرضاعة. إذا كان أنثى تحرم على الذكور، وإذا كان ذكرا يحرم على الإناث. يحرم على الإناث. فهذا الأمر هنا يقع خلط بين الناس. وأنا أستغرب حتى بعض إخواننا من طلبة العلم يسأل في مسائل تستغرب كيف يعني فلان يعني يسأل مثل هذه المسألة. وهنا أضطر أتكلم حقيقة كلام مش علمي، كلام أفصل فقط ما أريد، وإلا هو تحصيل حاصل معروف عند الفقهاء وعند العلماء. بقول لك يا أخي الكل محرم عليها ولا البعض محرم عليها؟ هذا الذي يسأل ما يفهم الآيات فهما صحيحا. يعني لما تسأل عن أي علاقة بين الرضاعة، انظر إلى الأم، من هي الأم، وفرع على موضوع الأم. يعني مثلا فاطمة أرضعت محمد، ولمحمد أشقاء وشقيقات، ولها ولد من زوجها اسمه محمود. أشقاء محمد للرضع، إيش علاقتهم؟ أخوات محمد، أخوات محمد إيش علاقتهم مع أولاد فاطمة؟ أجانب، أجانب ما نوصله، ما نوصله، ما حدا رضع. محمود للرضع، إخوان محمود وخوات محمود ما لهم؟ أجانب، أجانب. فيجوز لسائر أشقاء محمد أن يتزوجوا أي بنت من بنات فاطمة. وإذا تزوجوا، إذا واحد منهم تزوج بنت من بنات فاطمة، فحينئذ محمود بدخل على زوجة أخوه وبيجلس معها وبخلو فيها، لأنها أخته من الرضاعة. فهي بالنسبة إليه أخت، وبالنسبة لأخيه أجنبية. وكذلك يجوز لسائر الذكور من أولاد فاطمة أن يتزوجوا خوات محمد. فمحمد اللي رضع هو فقط الذي يحرم. طيب الآن يجي السؤال، طيب محمد مين اللي تحرم عليه؟ جميع خوات فاطمة، جميع خوات فاطمة بالنسبة لمحمد إيش صاروا؟ أخوات. ولو رضعت مع عائشة من فاطمة فتصبح عائشة محرمة على جميع أولاد فاطمة، وتحرم أيضا على جميع أخوات فاطمة. ليش على جميع أخوات فاطمة؟ إذا كان ذكر خوات فاطمة الخالات من الرضاعة، وإذا كانت أنثى فالإخوان فاطمة الإيش؟ إخوان فاطمة الأخوال من الرضاعة، وخوات زوج فاطمة العمات، وإخوان زوج فاطمة الأعمام. عسى تكون وضحت الأمور. هذا مش علم، هذا بيان. ولا العلم ما قلنا، هذا بيان، هذا بيان واضح. اللي بيعرف العلاقات معرفة صحيحة بيعرف الأحكام، لكن اضطر هذا التفصيل من أجل يعني توضيح العلاقة بين الرضيع مع غيره من الأولاد والبنات ممن لهم صلة لا به، وإنما لهم صلة بصاحب اللبن أو صاحبة اللبن. طيب نعود للآية. قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. قلنا أمهات النساء تشمل الأم وما على، فخالة الخالة أخت الجدة، جدة الخالة أخت الجدة، جدة وجدة الزوجة كذلك أم الأم، يعني يعني أم الحماة، أم الحماة إيش تشمل الآية، تشمل الآية. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه الآية أصل لقاعدة أطلقها الفقهاء، هنالك قاعدة أطلقها الفقهاء تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذه قاعدة صحيحة مأخوذة من القرآن، قاعدة من العلماء، ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا نطلق. فالمطلق في القرآن يبقى مطلقا، والمقيد في القرآن يبقى مقيدا. طب الآن انتبه، نعرف القاعدة، أنت متى عقدت على البنت تصافح أمها، تخلو بأمها، تسافر مع أمها، محرم لأمها، فالعقد على البنات يحرم، لا يلزم أن تطأ الزوجة حتى تصبح حماتك عليك حرام، مجرد ما تعقد العقد أو ما يقوم مقام العقد. فلو صار في اتفاق وولي أمر البنت قال لك يا ابني أنا بعتبرك زوج لبنت الآن، وصار اتفاق على أنك زوج مع شهود، خلص أنت الآن زوج، ولك أن تصافح حماتك، والعقد على البنت يحرم الأم. طيب الآن أنت تريد أن تتزوج امرأة لها بنات، أنت الآن تريد أن تتزوج امرأة لها بنات، متى تحرم عليك بناتها؟ لما إيش؟ لما تدخل بها، مش تعقد عليها. طيب الآن ننظر الآية، من أين أخذنا هذه القاعدة؟ ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. إيش الشرع أطلق؟ قال أمهات نسائكم، قال الله أمهات نسائكم المدخول بهن، ولا أطلق؟ أطلق وأمهات نسائكم. إذا قال العلماء العقد على البنت يحرم الأم، الشرع أطلق، قال أمهات نسائكم، ما قال لا تدخلتم بهن. ولما ذكر ربنا جل في علا الأمهات قال وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة لا تحرم إلا بعد أن تدخل بأمها، فكان العقد على البنات يحرم الأمهات، وكان الدخول بالأمهات لأن الله قيد، قال اللاتي دخلتم بهن، الله قيد قال اللاتي دخلتم بهن. فهذه القاعدة مأخوذة من هذه الآية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من هي الربيبة؟ بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، رجل تزوج بامرأة ولها ابنة، فهذه الابنة تسمى ربيبة، وهذه الابنة تحرم على الرجل بعد أن يدخل بأمها، وهذا القيد معتبر. وربائبكم طيب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل يلزم أن تكون اللاتي في حجوركم أن تتربى في الحجر؟ فلو أن الربيبة كانت كبيرة ولم تتربى بالحجر، فهل تحرم على زوج الأم بعد الدخول بها أم لا؟ يعني رجل تزوج امرأة ولها بنت متزوجة، فلما دخل بها، لما تدخل بامرأة وعندها بنات صغار وتعيش معك هذه البنات الصغار، يعني كأنهن بناتك، يعني ما لك فيهن شهوة ولا ليس لك فيهن حاجة، وأنت يعني رعيت هؤلاء البنات ونشأت وكبرت كل بنت من هذه البنات. بعض إخواننا من الألبان، ما أدري معنى إخوة ألبانيين، بعض إخواننا الألبانيين يحدثوني، وإذا أخطأت أو الأمر على خلاف الواقع فليخبرني أخوه الألباني. طبعا من فضل العلم إخواني، كم عدد الألبان؟ 5 مليون؟ 3 مليون. طيب من فضل العلم إذا أطلق الألباني فهو يصح أن يطلق على 3 مليون بس لا ينصرف الذهن إلا لواحد. لا ينصرف الذهن إلا لواحد. وهذا من إيش؟ هذا من فضل العلم. هذا من فضل العلم. فضل العلم لا يذكر. الألباني لا يرد به إلا محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي الألباني رحمه الله. طيب إخوان الألبان عندهم عادة اجتماعية تمارس، يعيش الواحد مع بنات أعمامه، يعني تكون بينهما خلطة وطعام وشراب، والبنت لا ترى أن ابن عمها يعني غريب فتتكشف عليه وتعيش معه كأنه أخوها. لذا في عاداتهم من أكبر الكبائر أن يتزوج الرجل بنت عمه. كيف تزوجها؟ تربيت معها، تربيت معها، كيف تزوجها؟ يعني رأيتها وفي زينتها وفي حالها. ولذا هذه العادة على نقيض من عادات بعض العرب أن البنت لازم تكون لابن عمها ولا يجوز لغيرها يتزوجها. شوف هذا نقيض وهذا نقيض، وهذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. لا يعني الاضطراد والإطلاق الذي ليس بحسن. أما أن يتزوج الرجل ابنة عمه فلا حرج في ذلك. طيب نعود، الربيبة حتى تحرم على زوج أمها، هل يلزم أن تتربى في حجره؟ فلو لم تتربى في حجره تكون حلالا علي؟ يعني السؤال بطريقة أخرى أصولية، أسأل السؤال بطريقة علمية أصولية. قوله تعالى اللات في حجوركم قيد تشريعي أم قيد بياني؟ قيد تشريعي يدور الحكم معه وجودا وعدما، فإن تربت في الحجر حرمت وإن لم تتربى بالحجر لم تحرم، قال بهذا بعض السلف. ويعزى هذا لعلي، نظرت في أسانيد علي فيها مقال، ويمكن أن يعني لها تعدد، وهل التعدد اختلاف طرق ولا اضطراب؟ المسألة تحتاج مبحث حديث دقيق، الوقت ما أسعف بذلك. وشيخنا رحمه الله تعالى كان يرى أن هذا ثابت عن علي، وكان يختار أن الربيبة إن لم تربى بالحجر فيجوز للرجل أن يتزوجها، وكان يرى أن قوله تعالى التي في حجوركم هذا قيد تشريعي وليس قيدا بلاغيا. وجماهير الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم يرون أن هذا ليس إلا قيدا بيانيا وليس هذا قيدا تشريعيا. وظفرت بكلام لابن عبد البر رحمه الله تعالى مذكور في كتابه التمهيد، ويرى أن كافة الصحابة وكافة التابعين وكافة السلف والأئمة المتبعين إنما يرون أن هذا قيد بياني خرج مخرج الغالب. يعني المرأة إذا ما تربى أولادها بحجرك تكون كبيرة شمطاء عجوز لا يطمع أحد بها. أنت متى تطمع بالمرأة المتزوجة التي لها أولاد؟ إن بقيت فيها بقية من شباب. ومتى يكون فيها بقية من شباب؟ يكون لها أولاد صغار. لما يبقى لها بقية من شباب فاللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، يعني غالب الرجال انطمعوا في النساء فإنما يطمعون بهن لبقايا جمال، بقايا شباب، بقايا متعة في مثل هذه المرأة. أما أن تكون عجوز شمطاء كبيرة فهذه لا يطمع بها، إلا إذا كان واحد بعض السلف بالكبار العلماء تزوج امرأة شمطاء قال وكنت أطمع بكتب زوجها لأن زوجها كان عالما، فهذا نادر. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب اشترط الدخول فقط؟ الدخول وما يلحق به، الدخول وما يلحق به. شو يعني يلحق به؟ يعني تمكن منها فرأى فرجها وتمتع بها وما استطاع أن يدخل بها، عجز أن يدخل بها، فهذا يلحق بحق الدخول. يعني رجل جثت له مرأة، وغالبا المرأة التي لها ربيبة يكون كبير وما تمكن من أن يدخل من أن يطع ويولج، ولكن تعرضت ورأى فرجها وتمتع بها، فهل يقال بها غير مدخول بها؟ قال غير واحد من السلف، من رأى فرج المرأة وتمكن منها فهذا يأخذ حكم المدخول بها. لا يجوز لك أن تكشف فرج زوجة وفرج ابنتها، يعني تجمع بين النظر إلى التمتع بالدخول. قالوا وما يعني يلحق بالدخول يأخذ حكم الدخول. هنا في تفاصيل، لو أردنا حقيقة أن نعطي الآية بتفاصيلها المذكورة عند الشراح لاحتجنا لثلاثة أربع دروس، وبالتالي ما نستطيع أن نكمل المادة. فأنصح بالنظر في التفسير المطولة كتفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أنه هل وطء الزنا يقتضي التحريم أيضا؟ ولو أن رجلا زنى بامرأة فهل بناته؟ وإلى كلام طويل وكثير، والكلام يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى يعني ذكر قواعد بسبب الاختلاف، وكلام يطول أراه مهما لكن لسنا بصدد التفاصيل فيه. طيب، قال الله تعالى انظر، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، تأكيد على قيد دخول، فذكر الشيء وذكر تأكيد لهذا القيد، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم في نكاحهن. ثم ذكروا حلائل أبنائكم، حلائل جمع حليلة، والحليلة من هي حليلتك؟ زوجتك، حليلة هي زوجة. قالوا حلائل أبنائكم، إيش المراد؟ زوجات الأبناء، أي أبناء الذين من أصلابكم. لماذا قال الذين من أصلابكم؟ أي أولاد المتبنين فيما مضى، فلو حصل نكاح للولد المتبنى أن تنكح حليلته هذا إيش؟ مشروع وليس بممنوع. وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وزيد، فإنه فقال الله عز وجل فلما قضى منها زيد وطرا فطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وطرا وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فذكر الله تعالى الذين من أصلابكم حتى يكون هذا قيد في عادة الجاهلية، كان الولد المتبنى زوجة ابن المتبنى تعامل معاملة زوجة الابن من الصلب، زوجة الابن المتبنى كانت تعامل معاملة زوجة الابن من الصلب. فهدم الله تعالى هذا الأمر، ولما حرم النساء قيد حرمة حلائل الأبناء بقوله الذين من أصنابكم. قالوا الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل بمعنى محللة، والمراد أن كل منهما يحلل الآخر، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا هذا وردنا أن نعرب أن تجمعوا يكون في محل رفع معطوف على حرمت، حرمت عليكم أمهاتكم وحرم عليكم الجمع، أن تجمعوا هذا في محل رفع على المعطوف ليتعلق بقوله تعالى في أول الآية حرمت عليكم. وهنا مسألة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، ما هي صور الجمع بين الأخوات؟ أختين تجمع بينهم حرام، تجمع بين الأخت والثانية بملك اليمين حرام، واحدة حرة والأخرى ملك يمين أمان، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء الجمع بين الأختين الحرتين حرام، والجمع بين الحرة والأمة ممن بينهما صلة الأخوة أيضا حرام. والخلاف في إيش الخلاف؟ الخلاف في من يريد أن يجمع بين الأختين وكلاهما أمه بملك اليمين. فكان ابن عباس يقول حرمتها آية وحلتها آية وأنا لا أستطيع ذلك. والإمام الشنقيطي في رحلته المشهورة بحث محرر مفصل مطول أصولي في بيان الجواز، في بيان الجواز يعني يجوز لك أن إيش؟ أن تجمع بين الأختين. طيب الآن أن تجمع بين الأختين بملك اليمين تكون كلاهما ملك كلاهما أم. الآن التفصيل في هذه الأحداث الأحكام الآن يعني الحاجة إليها ليست ماسة، لكن طالب العلم يحتاجها حتى يحسن التصور ويحسن تطبيق الأصول. فهذه أمثلة يعني تلين ذهنه وتقوي ملكته وقريحته حتى يحسن يبقى يستخدم أصول العلم في الاستنباط. طب من أراد تزوج الأخرى، يعني لو أن رجلا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها ماذا تحل له بعد إيش؟ بعد القضاء. العدة على من الآن؟ على الرجل ولا المرأة؟ على الرجل أيضا في عدة. متى تجب العدة على الرجل؟ إذا أراد أن يتزوج خامسة يحرم عليه أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة. وإذا أراد أن يجمع جمعا الشرع منعه، كان يجمع بين الأختين أو أن يتزوج امرأة وعمتها، أن يتزوج امرأة وعمتها وامرأة وخالتها، فيجب عليه أن يعتد، يعني يجب أن ينتظر حتى تنتهي عدة المرأة فيتزوج عمتها أو يتزوج خالتها أو يتزوج الخامسة. في هذه الصور تجب العدة على الرجل، أو قل تلحق ملحق العدة، هي ليست عدة أصالة. إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فبعد البيان الحجة الرسالية وبيان ذكر الله جل في علاه الأحكام، فمن اقتحمها فهو هالك. وأما ما سلف قبل بيان وقيام الحجة فإن الله عز وجل كان غفورا رحيما. كم باقي معنا؟ قل انتهى الوقت. طيب كم باقي؟ بس باقي ساعة ولا أكثر؟ باقي ساعة. طيب لو أني سكت وأبقى ساكتا لفضلت السكوت، لكن إن سكت سأتكلم فاجتمع علي الطلبة فسأكمل. أكمل.
يقول الله تعالى: ومن الصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما.
أولا سؤالي للامتحان: ما معنى الإحصان في القرآن؟ سؤال للامتحان وهو سؤال الثالث. سؤالي في الامتحان: ما معنى الإحصان في القرآن؟ الإحصان والمحصنات ذكر في القرآن الكريم على معان عديدة، فنريد حصر هذه المعاني. تذكر المعنى وتذكر الآية حتى لا تخلط بين المعاني. فلكل معنى من معاني المحصنات لها يعني لها معنى. طيب أيضا من المحرمات والمحصنات معطوفة، هذه الآية للآية التي قبلها. والمحصنات من النساء، ما معنى والمحصنات من النساء؟ معطوفة على حرمت عليكم، معطوفة على حرمت عليكم. وحينئذ يكون المحصنات من النساء الإحصان ها هنا بمعنى المتزوجات، بمعنى المتزوجات والإحصان من التحصن، والتحصن هنا المنع، فالمراد ذوات الأزواج. طب هل كل ذوات الأزواج محرمات؟ لا، من ذوات الأزواج قسم محلل، والقسم المحلل من ذوات الأزواج ملك اليمن. فهذه الحرة ذات البعل وذات الزوج إذا سبيت في أرض الحرب وكان لها زوج فبالسبي يصبح فرجها حلالا، والسبي يقطع العصمة. يعني أبسط الموضوع، أيضا مش علم لكن بيان شيء ظاهر معروف عند العلماء هجر، فأنا أبينه الآن بيانا حتى يكون التصور صحيح. في المعارك السبايا بأخذها أمير الجيش ووزعها على مين؟ على أفراد، ويعدل في التوزيع. فلبأخذ مسبية يحل له أن يطأها شريطة أن يستبرئها تحيض مرة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يسقي ماءه زرع غيره. والشرع حريص على عدم اختلاط الأنساب. طب المرأة الآن أصبحت ملك يمين، لأن هناك تصور خاطئ عند كثير من المسلمين في ملك الأيمان. فأنا الآن أبين شيئا متفقا عليه لا خلاف بين السابقين فيه، لكن لما أصبحت الأمور أماني وشهوة فصار في اضطرار، كل له تصور، الشاب له تصور والكبير له تصور إلى آخره. أنا الآن أملك ملك اليمين، أملك متعتها، فالعلماء يقولون أتسرى بها. قال العلماء: التسري أن تفعل ذلك بالسر أو أن تدخل السرور على نفسك بها. وثبت معنا في الدرس الماضي أنه لا يجب القسم للإماء، لا يجب القسم، ولا يوجد حد، ولا يوجد عد لذوات ما نكحت اليمين، ولا يقدر على هذا إلا الأبطال المجاهدون يخوضون معارك. ترى لا يوجد عصر من عصور الدنيا فيه أقل متعة الرجال من النساء من هذا العصر. المرأة تبقى تزين وتنظر للرجال وهي لا تنال اللذة، والذي ينظر إليها لا يلتذ بها، بس رؤية يعني حياة تمثيل، حياة كلها كذب وزور. ومن قبلنا تمتع بالنساء أكثر منا، وكان من تمتع بامرأة يعيش ويموت عليها هذا أنتر من النادر، كالبكر في ديار الغرب. هذا الأمر كان عندهم كالبكر في ديار الغرب الآن. فالمرأة الرجل عنده امرأة له أن يتسرى بها، له أن يتسرى بها، أن يطأها. متى وطأها؟ ليحرم على غيره أن يطأها، ومتى حملت منه أصبحت أم ولد يحرم بيعها، تبقى عنده يوم الدين تصبح زوجة، وتبقى أحكامها فوق أحكام الحرار غير أحكام الحرار. لكن أم ولد، أم ولد، ولدها الذي اعتقها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة سيدها، ابنها الذي يعتقها، فكانه سيد لها. وهذا فيه دلالة على انتشار الإماء، ودلالة انتشار الإماء كثرة الحروب، دلالة كثرة الحروب كثرت فتوحات الإسلام، كثرت انتصار المسلمين. الحديث الصحابة ما فهموه إلا بلوازمه بدلالاته. طبعا النبي يخاطب الصحابة وفي وقت كان ما كان هذا ظاهرا، فهو من شرط من شرط الساعة. فالرجل يجوز أن تكون له أبا ويزوج أمته عبدا عنده فيكثر ماله، يشتري عبد ويجيب أمه ويزوج هذا وهذا من جلد أولاد، والأولاد لأولاد لمين؟ السيد. حتى لو أن عندي أمه وزوجتها لواحد منكم أيها الأحرار الأفاضل يا طلبة العلم، إن زوجتها واحدا منكم فأولادك منها لي. فالولد من حيث الحرية والرق يتبع أمه لا أبا. لذا كان ابن عباس يقول: لأن استمني أحب إلي من أن أعتق بعضي فتزوج منه. أن أسترق بعضي فأعتق أمه فتزوج أمه. من تزوج أمه كان ولده رقيقا، كان ولده رقيقا. طبعا الأمة الإماء في الإسلام في الشرع، العرب كانوا يقاتلون من؟ المسلمين في العصر الأول أنور كانوا يقاتلون من؟ فرس الروم. إيش يعني الإماء؟ يعني جميلات. ومتى كانت المرأة في وقع خلاف بين أهل العلم، متى وقعت الأمة في ملك الرجل قبل أن يستبرئها بحيضها، هل أن يتمتع بها من غير الجماع؟ فبعضهم جوز ذلك في أثر صحيح عند البيهقي، قال: فلما وقعت أمة في ملك ابن عمر قال: وكانت رقبتها كالإبريق، قال: فأخذها وضع يده على ظهره. لا آخر الخبر. طيب لا تضد الأمة الشوهاء السوداء، لا، لما في الزمن الأول من فرس الروم لأن أجمل من النساء. لذا الأمة العادة متى يحتاجها الإنسان؟ يحتاجها للخدمة، يعني الرجل يظهر أنه يحتاج لأمة للخدمة. لذا الأمة في الشرع أو الأمة في واقع الناس، في واقع الناس قديما كلما كانت شوهاء كانت ثمينة، لأن التي تختارها الزوجة. فالزوجة لما تختار الأمة تختار الشوهاء، فكلما كانت شوهاء أكثر كانت قيمتها أعلى، كانت قيمتها، وكان يبحث عن الشوهاء بحثا بالمنقار في الزمن الأول. الأمة لا يلزم أن يطأها مالكها، لكن الشاهد الذي أريد أن أؤكد عليه: الأمة إن وطأها زوجها فتحرم على غيره، وإن أذن لغيره أن يطأها فيحرم تحرم عليه. فلا تتصوروا أن حل الإماء يعني أمر يعني فوضى جنسية، فهذا ما كان في الشرع، والشرع منزع عن هذا، ومن تعاليم الشرع على تخصيص الأنساب. هنا المحصنات من النساء المتزوجات ذوات الأزواج محرمات على من الأصناف المحرمة. مرأة متزوجة حرام عليك، صنف مستقل. الله بدأ في الآيات التحريم بنكاح، بحرمة نكاح ما نكح الآباء، وختم الأصناف المحرمات بقوله: والمحصنات من النساء، النساء ذوات الأزواج. قال: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتب الله ذلك عليكم كتابة. وفي هذا إشارة إلى التحريم المذكور: حرمت عليكم، هذا كتاب من الله عليكم، وفي هذا وعيد. طيب هل من قول آخر في المحصنات خلاف هذا؟ نعم، في قول آخر، والقول الآخر المحصنات العفائف. فالأصل في النساء العفائف الحرمة على الرجال، يعني قلنا المحصنات هنا متزوجات، ومن معاد الإحصان في القرآن العفة كما قال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما معنى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ العفيفات، غير العوار، غير الزواني. الإنسان يتعرف على امرأة في ديار الغرب ويشبع منها بالحرام ثم يقول: هذه زوجتي، هذا حرام، ليس هذا من شرع الله. لكن إن أردت أن تتزوج كتابية فلا بد أن تكون محصنة بمعنى عفيفة. منهم من قال، من المفسرين ومن السلف، من قال: والمحصنات من النساء، أي العفائف من النساء، المرأة العفيفة تحرم عليك. وفي هذا إشارة إلى القاعدة المعروفة عند العلماء أن الأصل في الفروج الحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجها فروجهن بكلمة الله وقال بأمانة الله استحللتم فروجهن. فقول استحللتم فروجهن إشارة إلى أن أصل الفرج حرام. فهنا والمحصنات العفائف العفائف فالعفيفة الأصل فيها الحرمة إلا ما ملكت يمينك. فهذا الآن مستثنى من النكاح الأصل الحرمة العفائف الأصل فيهن الحرمة إلا الإماء منهن فإن دخلت تحت يمينك. فالآية والمحصنات من النساء تحتمل المعنيين تحتمل المعنيين والله تعالى أعلم. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلنا وأحل قرأت حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأحل قرأت الباقين سائر الباقين وأحل حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأحل وقرأت البقية سائر الباقين وأحل لكم. هنا وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم قلنا هذا من العام المخصوص. العام المخصوص في إيش؟ في صنفين الجامع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما بين أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. لما يصبح في يد الرجل المال فأول حرارة المال يتوسع بالإيش؟ بالنساء. أول حرارة المال في أيدي الرجال تجعله يفكر بالنساء. فالله يقول يا صاحب المال يا صاحب المال إذا أردت أن تتمتع بالمرأة تمتع بالحلال لا تتمتع بالحرام. تمتع وأنت رجل تمتع. وقال الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم محصنين. هنا معنى المحصنين غير مسافرين. المسافحين النبي يقول في الحديث الحسن له طرق عديدة يقول صلى الله عليه وسلم ولدت بالنكاح لا انسفاح. ايش مراد بالنكاح هنا؟ الوضع. ما معنى السفاح؟ من إراقة الماء سفحا. صاحب الزوجة لما يسمع أن زوجته حملت يفرح فرحا شديدا لأن يريق ماءه لهذا الأمر. والزاني لما يسمع أن المزني بها حملت يهتم هما شديدا لأنه هو ماذا يبتغي؟ أن يريق ماءه دون تبعة أن يريق ماءه دون تبعة. لذا سمي الزنا سفاحا سمي الزنا سفاحا وهو مأخوذ من سلح الماء وسلح الماء صبه وأساله. طبعا ما المعنى هنا محصنين غير مسافحين؟ متعففين عن الزنا غير مسافحين غير زنات غير زنات. طيب أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وفي هذا إشارة إلى وجوب المهر. بل قال بعض أهل العلم إلى أن المهر لا بد أن يكون ممولا لأن الله علق الأمر على بأمواله. قال فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. الأجور هنا إيش مراد؟ المهور فريضة. المهر شرط صحة النكاح لكن لا يلزم أن يسمى. فإذا لم يسمى فيكون للمرأة مهر مثيلاتها من أخواتها وبنات أعمامها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فما استمتعتم به منهن قال أهل العلم كان هذا في صدر الإسلام. ويؤيد ذلك قراءة شاذة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل يعني حددتم المدة. يعني الآية هذه على هذا المعنى فهي قطعا منسوخة لأنه ثبت والحمد لله في صحيح البخاري ثم ثبت ذلك والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله عن علي هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا الذي رواه من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. من كانت عنده امرأة يتمتع بها يخلي سبيلها. ففي هذا إشارة واضحة جدا إلى أن نكاح المتعة كان حلالا ثم أصبح حراما. أيهما أشنع وأبشع في الشرع، نكاح المتعة أم نكاح المحلل؟ تيس المستعار، تيس المستعار أشد، لأن التيس المستعار ما أحل في يوم من الأيام، نكاح المتعة كان حلالا مع أن كلاهما حرام، مع أن كليهما حرام. قال: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أمورهن أجورهن، أي أمورهن فريضة. قال: ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. إن كان النكاح لابد من إتيان المرأة المهر، فإذا بعد الدخول وصار في ألفة ومحبة والمرأة تراضت رضية أن تتنازل عن شيء من مهرها فلا حرج، إذا كان المراد النكاح، إذا اتفقوا. ولذا العلماء يقولون قاعدة، يقولون: الاتفاق اللاحق مثل الشرط السابق. الاتفاق اللاحق مثل الشرط السابق، يعني رجل تزوج امرأة ولها عليه مهر، فرأت منه أنسا ومحبة ورجولة وخلقا ودينا، فأذنت تراضت فيه وإياه على أن تسقط شيئا من مهرها، هذا مشروع ممنوع؟ مشروع، مشروع، هذا حق بشر، حق عباد. طب إذا كان المراد نكاح المتعة، فما معنى ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة؟ إذا كان المراد نكاح المتعة، فالمراد عند نزول الآيات قبل نسخها المراد به في زيادة مدة المتعة أو نقصانها بأن تدفع لها شيئا زائلا، أو أن تنقص لها شيئا مما أعطيته إياها إذا نقصت المدة، إذا تراضيتم زيادة أو نقصانا، يعني اتفقتم على شهر ولا على أسبوع بعدين زدت المدة فزدت الأجرة، نقصت المدة نقصت الأجرة، الله يقول: لا جناح عليكم. إذا كانت الآية منسوخة على هذا معنى الآن، وإذا كانت المراد الأزواج فالأمر بالمهور بالتراضي، والله تعالى أعلم، إن الله كان عليما حكيما. نأتي لآية القتل.
الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يستصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
الآية مليئة بالأحكام في الحقيقة، وأيضا الآية لو أردنا أن نسهب في بيان ما فيها احتجنا لعدة محاضرات، لكن أسأل الله التوفيق، وأسأل الله جل أن يلهمنا رشدنا وأن يصوبنا وأن يسددنا، وأسأله سبحانه أن نأتي على الأحكام التي يعني هي ظاهرة في هذه الآية. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان، هذه الماء ما نافل، المال مذكورة وما كان لمؤمن نافلة، ولكن هذا نفي يتضمن النهي، المراد به إيش؟ النهي هو نفي. ما كان ينبغي أن يقع في الوجود أبدا، المؤمن يقتل المؤمن، ما كان ما يقع، ما ينبغي أن يقع في الوجود. فجاء النهي بصيغة النفي، بصيغة العدم، النفي الشيء المعدوم السلبي، وفي هذا إشارة إلى شدة النهي. وهذا معنى من، وهذه طريقة من الطرق المعروفة في القرآن، في أن النهي يأتي بصيغة النفي، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هذا وما كان لكم ما هي، ما هي نفي، لكن ما الذي يراد به؟ كيف مؤمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف مؤمن يقتل مؤمنا؟ فالله جل في علاه نهى عن قتل المؤمن ونفاه، والأمر غير متصور إلا في صورة أن يكون خطأ. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ممكن تقتل أخاك وأنت لا تدري، تسدد ببندقية على هدف فيمر أخوك بين يديك فيموت، يعني خان خطأ، قتل خطأ، أو ما يقع في حوادث السير اليوم، يمر ولد أمام سيارة إلى آخره. صور طبعا قتل خطأ، صور ممكن أن تنتهي، تنقلب الأم على رضيعها وهي ترضعه، أم ألقمت ثديها رضيعها ثم سهت فنامت ثم انقلبت عليه فخنقته بالثدي أو قتلته بثقالها، هذا إيش القتل يسمى؟ خطأ. فصور القتل الخطأ لا تنتهي. قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم أخذ الله تعالى رحمة بنا في تفصيل أحكام القتل الخطأ، وبعد ذلك ذكر الله تعالى بإيجاز، فيه إعجاز وفيه أحكام، تبينها إن شاء الله في أحكام القتل للعمد. فبدأ الله تعالى بالقتل الخطأ، والمقتول من القتل الخطأ، في القتل الخطأ يتصور أن يكون في ثلاثة أنواع من الناس، والله عز وجل ذكر هذه الأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة التي يمكن أن يقع القتل الخطأ فيها مذكورة في هذه الآية. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الواجب في حق من قتل خطأ أمران: الأول الكفارة، وهذه في حق الله عز وجل، والأمر الآخر الدية، وهذه في حق أولياء الدم. حق العبد، حق العبد ليش؟ دية. وحق الرب كفارة، كفارة بما بدأها الله عز وجل: تحرير الرقبة، والرقبة التي ذكرها الله تعالى قيدها بقوله مؤمنا. اختلف الآن هذا الصغير يطلق عليه مؤمن أو يطلق عليه مؤمن، والراجح أن كل من يصلى عليه مؤمن. واشترط العلماء أن تكون هذه الرقبة رقبة سليمة، ليست عوراء أو أمياء أو مقعدة أو مشلولة، رقبة فيه غرض من إجاب الله لها لأولياء الدم. رقبة، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، لا بد أن تكون مؤمنا. فالرقبة تارة أطلقت في القرآن وتارة قيدت، والتقييد والإطلاق يكون رقبة مطلقة، الرقبة حتى لو كانت كافرة، والمقيدة بمؤمنة، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام، وأحكام حمل المطلق على المقيد منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، وأبحث ذلك في علم أصول الحفظ ولست الآن بصدد هذا. لكن المنصوص عليه في كتاب الله جل في علاه أن الكفارة في حق القاتل لله جل في علاه أن يعتق الرقبة أولا، وليس ولا يجزئ أي رقبة، لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. قال: ومن قاتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال: ودية مسلمة إلى أهله. الدية ما يعطى لأولياء الدم من عوض يدفعه القاتل لأولياء دم المقتول وهم ورثته، ويأخذونها على حسب نصيب كل واحد منهم. والدية في القتل الخطأ 100 من الإبل تدفع من مال العاقلة، والعاقلة الذين يجتمعون معك إلى الجد السادس في النسب. ولما اتسعت رقعة الإسلام دون عمر رضي الله تعالى عنه الدواوين، وجعل لكل مهنة ديوانا، ونقل الدية في الديوان. فلا بد أن تكون هذه الدية مسلمة، أي مدفوعة مؤدات، يدفعها أولياء القاتل إلى ورثة المقتول ويسلمونها إياه. قال: ودية مسلمة إلى أهله، والمراد بأهله أي ورثته. قال: إلا يصدقوا. إذا الدية حق لله ولا حق للعبد؟ اعلم علمني الله وإياك أن الفيصل بين حق الله وحق العبد، الحق إن كان يقبل الإبراء والمسامحة كان للعبد، وإن كان لا يقبل المسامحة ولا الإبراء فهو لله. يعني الزنا حق لله ولا حق للعبد؟ الاثنين. لكن نحن لما نقول حق لله وحق للعبد من حيث إجراء الأحكام، طب لو أن المزني بها سامحت الزاني فهل تسقط عن العقوبة؟ لا تسقط، لأن هو زنا إيش أصبح؟ أصبح إيش؟ حق لله. إن كان يقبل الإبراء كان حقا للعبد يسقطه. فقوله إلا يصدقه، فالدية ليست حق لله، وإنما الدية حق للعبد، ويجوز للعبد أن يسقطه، وإن أسقطه احتسابا فهذا أمر حسن وله عليه أجر. قال: إلا أن يصدق. هذا نوع مؤمن يقتل مؤمن في مجتمع مسلم، مؤمن يقتل مؤمنا في مجتمع مسلم، لكن يبقى نوعين. يبقى نوع أن تقتل مؤمن بين أقوام كفار، ويبقى نوع أن تقتل رجلا ممن لنا معهم عهد، سواء كان هذا العهد مؤقتا أم مؤبدا. يعني رجل قتل رجلا، مؤمن قتل رجلا ذا عهد، رجل سائح دخل البلاد بتأشيرة، جرى حادث السير فطلع هو المقتول. ممكن؟ ممكن. رجل ذهب لديار الكفر عمل حادث فدهس واحد، فطلع الواحد هذا اللي دهسه طلع ايش؟ طلع مؤمن، يعني بمعنى انه مسلم. في الزمن الاول مسلم يعني يكتم ايمانه، لكنه قصر في ان يلتحق بديار المسلمين. فالله جل في علاه بين هذه الاحكام، وهذا البيان بدلاله اللوازم يقتضي الشرع، والوقت لا يفسح لتفصيل، لكن يعني اجمل ما استطعت وكانني في اخر الوقت. قال: فان كان من قوم عدو لكم. من هم اعداؤنا؟ الكفار والمحاربون. فإن كان الفاعل من؟ فإن كان اسم كان بلاش الفاعل غلط الكلام. اسم كان إيش؟ مقتول. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، من قوم محاربين أو كفار، مظنة أن تقع الحرب بيننا وبينه، إما القتال قائم، العداوة قائمة أو العداوة محتملة، فالعلماء يقولون من عدو لكم تشمل كفار وتشمل محاربين. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن وما أظهر إيمانه وأسلم، ولكنه لم يترك ديار الكفر، واضح جدا إشارة إلى أن من أقام في ديار الكفر ليس بكافر، واضح جدا. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، لكن هل ولاء المؤمن المقيم في ديار الإسلام هل ولاؤنا له كولائنا للمؤمن الذي يقيم في ديار الكفر؟ لا. من أشد ولاء؟ المؤمن الذي يعيش معه. لذا قال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء في الأنفال أظن. فحرمته أقل، هو مؤمن حرمته أقل، وأولياء المقتول ها هنا كفار لا حق لهم. طيب خلينا الآن ننظر تأمل من سياق الآيات حتى تظهر لنا الأحكام. الأول الذي يعيش في ديار المسلمين ومؤمن قتل مؤمنا له إيش؟ له حقان، حق لله حق فيه ولذويه حق فيه. الثاني كافر، الثاني في ديار الكفر من قوم كفار من قوم محاربين، لكنه هو مؤمن بينهم. هذا التفصيل يقضي إيش؟ أن المؤمن لا يقتل بالكافر. هذا التفصيل يقتضي ما أكدناه فيما مضى من أن النفس بالنفس والحر بالحر والعبد بالعبد، أنه هذا ليس على الإطلاق كما قال إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا صريح في صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، المؤمن لا يقتل بكافر. طيب هنا قال وإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن ومسلم ولكنه لم يهاجر، قال فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة في حق مين؟ حق الله. تؤدي يا من قتلت خطأ مؤمنا من قوم أو في يعيش بين أقوام هم كفار وأهل عداوة لأهل الإسلام، عليك حق الله، أما حق الناس ليس عليك شيء. دية لأهله من أهله؟ فلا دية على قاتله لأن أهله كفار، لأن أهله كفار، فأن تؤدي حق الله عز وجل. قال فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى النوع الثالث، قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهود بينكم وبينهم، عهود لا فرق بين العهد أن يكون مؤبدا أو أن يكون مؤقتا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اشروا المطلوب فدية مسلمة إلى أهله. دية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله، إلى ورثته. طيب تبع عليه، إذا كان الإنسان قد مات وله ورثة وله ورثة ليسوا مسلمين وهو مسلم، هل يرثوه؟ لا، من موانع الميراث اختلاف الدين، من موانع الميراث اختلاف الدين لورثته المسلمين، هذا إذا له ورثة مسلمين ففدية. قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد الرقبة، إيش بديل الرقبة؟ فصيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع إلا إن أفطر من عذر. فإن وجد العذر بالفطر، وهذا العذر يشمل المانع الحسية والمانع الشرعية، يعني إنسان بدأ يصوم جاء عيد الفطر أو جاء عيد الأضحى والشرع يوجب عليك تفطر عيد الأضحى وأيام التشريق، فبتفطر الأيام الأربعة وتقضي بدايها أربعة أيام والصيام تتابع. طب مرضت تفطر في وقت المرض وبالتالي امرأة قتلت وليدها أو امرأة القاتلة كيفما كانت صورة القتل وعليها الدية، جاء الحيض المانع الحسي، ايش تعمل؟ تجب عليها الفطر في وقت الحيض، ومجرد انتهاء الحيض لو افطرت يوما ترفها وهي طاهر بعد الحيض انقطع التتابع، انقطع التتابع. افطرت يوما ترفها الواجب عليها مباشرة مجرد ما تنتهي، ومجرد ما يزول العذر تباشر الصيام، مجرد ما ينتهي العذر يعني تباشر الصيام. طب رجل سافر ليفطر، سافر ليفطر لا اعتبار بعذره، أعيد، رجل من عادته السفر وسافر سفر لغرض العادة أنه يسافره يفطر، ومتى انقطع السفر؟ يتابع وأيام الإفطار تقضى، أيام الإفطار تقضى، وشهرين متتابعين شهرين هجريين، الأشهر تحسب بالهجري ولا تحسب بالميلادي، جميع الأحكام تحسب بالهجري، لذا يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن ترقب الأهلة وأن تعرف متى بدأ الشهر ومتى انتهى الشهر، وليس فقط في رمضان. فالمعتدة التي تعتد أربعة أشهر وعشرة كانت عدة وفاة، أو ثلاثة أشهر إذا كانت ليست حيضا كما ذكرنا في المخصصات، فحينئذ لابد أن تكون هذه الأشهر بالهجري. قال شهرين متتابعين، قال توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هنا لفتة مهمة تفيد في أحكام عديدة، لما ذكر الله عز وجل الكفارة قال توبة من الله، هل الكفارات جوابر أم زواجر؟ هي جوابر وزواجر، لكن الغالب عليها وندور الأحكام الشرعية على أصل أنها جوابر أم زواجر، الراجح أن الأحكام الشرعية أن الكفارات الشرعية جوابر وإن كانت تحمل معنى زجر، هي جوابر وإن كانت تحمل معنى زجر. الإنسان لما كان يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول طهرني طهرني، إيش يعني طهرني؟ يريد أن يجبر الكسرة الذي وقع فيه. طيب هذا يفيد شيئا مهما، إذا كانت الكفارات زواجر فلما تسأل القتل الخطأ فيه كفارة، هل قتل العبد فيه كفارة؟ أيهما أحق بالزجر، القتل الخطأ ولا القتل العمد؟ قتل العمد. فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ فمن باب أولى إذا كانت الكفارات زواجرا، إذا كانت الكفارات زواجرا فمن باب أولى أن تجب الكفارة في القتل العمد. طيب، كفارة اليمين، من حلف يمينا ماذا عليه؟ كفارة اليمين. طب من حلف يمينا غموسا، من حلف يمين غموس كذب وهو يعلم أنه كذب، إذا كانت الكفارة من الزواجر فهذا من باب أولى أن يزجر. طب إذا كانت الكفارة جابرا ولم تكن زاجرا، كانت جابرا بالجيم لا بالزاج، فهل القتل العمد فيه كفارة؟ لا. لماذا؟ لأنها أعظم من أن تكفر. قتل العمد أعظم وقع في ذنب، وهذا الذنب أعظم من أن يكفر عند الله. طيب حالف اليمين الغموس عليه كفارة؟ لا. لا تظن إذا قيل أن حالف اليمين الغموس لا كفارة عليه أن الأمر سهل، بل الأمر شديد، ومن شدة هذا الأمر أنه ارتكب شيئا لا يقبل الجبر، ارتكب شيئا لا يقبل الجبر. الشافعية فقط رأوا أن الكفارات زواجر وإن كانت تحمل معنى الجبر، ودوروا الأحكام الشرعية مع كونها زواجر، وجماهير العلم دوروا الأحكام الشرعية على أن الكفارات جوابر وإن كانت تحمل معنى الزجر، لكن دوروا الأحكام على أنها جوابر. قوله تعالى في الآية توبة من الله فيها إشارة إلى أن الكفارات جوابر وزواجر؟ جوابر. توبة من الله، الله أوجب عليك يا من قتلت كفارة حتى يتوب عليك. إذا تأخرت هذه عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا وعيد، سياق الآيات يفيد الوعيد الشديد في حق القتل العمد. تأمل معي مرة أخرى، تأمل معي الأمر مرة أخرى، تأمل معي رأس الآية، قال ومن يقتل، لا قبلها قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، قال وكان الله عليما حكيما. الله حكيم، يضع الأشياء في أماكنها، فوضع لك كفارة. ثم جاء الوعيد المستأنف بعد هذا، بعد هذين الاسمين الشريفين لله جل في علاه. القتل قد يقع فيه عدم فصل، قتل الخطأ ولا قتل العمد. بعد ما تقع الجريمة يصبح القاتل يلعب، الله العليم والله الحكيم. يشمل الاسمان الجليلان، يشملان وعيدا أيضا، يشملان وعيدا بحق القاتل، الله الذي يعلم. قلت لكم قتل العمد الذي يقتل بمثقل أو بشيء ينفذ، أو يكون الوضع في مقتل في الإنسان، هناك أماكن في الإنسان ضعيفة فإن وقع فيها الضرب فيكون المقتل. وهنالك صور محيرة، إذا الفقهاء يقولوا عمد شبه عمد خطأ، قالوا شبه العمد نعامله معاملة العمد في الدية في المقدار، وأنها من مال القاتل وليس من مال العاقلة، ولكن نعامله معاملة الخطأ في عدم القصاص، شبه العمد نعامله معاملة الخطأ في إسقاط القصاص لا نقتله. ففي صور محير، والأصل البراءة، إذا شكينا في القتل كونه عمدا قد لا نقتنع أنه خطأ، لكن قد نقول أنه يصبح شبه عمد، يصبح القتل شبه نسقط القصاص ونأخذ من قتل العمد سائر الأحكام. بعد أن بين الله تعالى أحكام القتل الخطأ، بين الله تعالى أحكام قتل العمد، وبدأ الأحكام بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تهديد ووعيد بأشياء عديدة. جعل بعض الناس قديما يقول أن قاتل العبد لا توبة له، وأثر هذا عن بعض السلف. فقد روى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها علماء أهل الكوفة، قال: رحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية قبلها، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يقول سعيد بن جبير: رحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى نحو هذا عنه الإمام النسائي في التفسير، وكذلك رواه عن زيد بن ثابت. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له أبو هريرة وابن عامر عبد الله بن عامر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبيد بن أمير والحسن البصري وقتادة والضحاك بن مزاحم، فقال هذا عنه ابن أبي حاتم. ولكن الراجح أن التوبة لابنه أحد، لكن بشرط القتل العبد. إذا سلم إذا اعترف الرجل بالقتل وهي التوبة والندم والتوبة، وقع من الندم وسلم نفسه للقصاص، أو إذا قبل أهل أولياء الدم الدية فسلم الدية لهم فتاب، فالراجح أن الله تعالى يتوب عليه. والأدلة على جواز قبول توبة قتل العمد كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. من أصاب شيئا من ذلك هو إيش؟ القتل. ولا يخفى عليكم حديث الذي قتل 99 نفسا كذلك، وهو من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فكان مذهب جماهير أهل العلم أن القاتل عبدا تقبل توبته إن صدق في التوبة وأدى واستسلم للأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى في حقه. قال: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. جزاؤه جهنم، طبعا قتل العمد من أكبر الكبائر. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما، مهما فعل إذا ما أصاب دما الإنسان في عافية، في فسحة من دينه. أما من أصاب الدم والعياذ بالله تعالى فهذا على خطر عظيم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. منهم من قال أن القتل الخطأ، أن القتل العمد لا يكفر وصاحبه كافر. ظاهر الآية ليست مرادة إلا مع الاستحلال. الإنسان الذي يخلد في النار قاتل يخلد في النار ولا تقبل توبته إن استحل ذلك. أما إن لم يستحل فدلت الأحاديث الماضية والحكم الشرعي لا يؤخذ من نص استقلالا، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. فجميع ما ورد في الباب يدلل على أن القاتل العمد ما لم يستحل فهو ليس مخلدا في النار، والله تعالى أعلم. كم باقي معنا؟ انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا المقدار لنبدأ بذكر صلاة الخوف في درسنا القادم. آيات صلاة الخوف وصور صلاة الخوف كثيرة، ولا أدري أخونا أبو أنس موجود، أخونا الرمحي خوف، يوجد شاشة عرض في المركز، والعبد الضعيف لما شرحت صلاة الخوف في الحديث الوارد في صحيح مسلم مثلنا صلاة الخوف، عرضنا صور صلاة الخوف مفصلة. لا أستطيع في الحقيقة في الدرس القادم إلا أن أمر بالآيات مرور الكرام. لماذا سمي مرور الكرام؟ إذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني المرور السريع. فلا أستطيع أن أمر بالآيات صلاة الخوف إلا على وجه السريع، ما أستطيع أفصل. فبودي أن تجدوا فرصة، وأنا فيما أعلم ما بعد هذا الدرس إلى العصر ما عندكم شيء، فبودي أن يعلن عن وقت وترون الصور رؤية العين، يعني مع شرحي على الصور. صور الخوف لها صور كثيرة، في 13 صورة ونقال 11، وفي صحيح مسلم 7 صور، والسبع صور فصلناها ومثلناها. وأحب أن تأخذوا منها لو استطاعوا بعضكم يأخذ صور، يعني نستنسخ منها على سي دي أو على شيء ونتعلمها، يعني تعلم عملي، نتعلم صلاة الخوف صلاة تعلم عملي. فتنظرون في صلاة الخوف حتى لما أتكلم معكم يكون عندكم يعني شيء مقبول متصور معقول. فهذا إن شاء الله تعالى درسا قادم سيكون مرور سريع، ما أستطيع أمر على صور كلها تجنا ما أدري، لأن شرحناها بثلاثة أو أربع دروس. نعم كم؟ 10 محاضرات. إذا ما لكم إلا سيديهات إلى 10 محاضرات موجودة على الموقع. موجودة على الموقع. تفضل يا أبو أحمد عندك كلام.
موجودة على الموقع
إخواننا
يرجعوها،
يعني
يرجعوا إلى موقع
الشيخ الأكبر ويشاهدوها
على الموقع
ومش داعي لا نمر بها. نمر بها مرور سريع، نمر بالآيات مرور سريع على نهجنا في المرور كما هو منهجنا، نتعامل معها كما نتعامل مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. وهذا حقيقة يعني الإخوة جزاهم الله خير طلبوا أن نفرغ من المادة، المادة مع الوقت غير متناسبين، المادة أوسع من الوقت، الوقت أضيق، فنحن نمر مرور يعني إن شاء الله في فائدة، لكن نفوت أشياء لغة القرآن أو القرآن والبلاغة في القرآن كله يفوت، كله يفوت. نعم طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله خير.